وقال مجاهد تمخروا السفن الريح ولا تمخروا الريح من السفن إلا الفلك العظام. وقال الليل حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر وقضى حاجته وساق الحديث. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث به قال حدثني الليث بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله تتعلق بالتجارة في البحر وأنه لا بأس به، ولهذا عقد له الترجمة حيث قال باب التجارة في البحر. في بعض النسخ وغيره سبق أن مر في ترجمة قريبة باب التجارة في البر وغيره، وسبق أن عرفنا اختلاف النسخ فيها وأن فيها البر وأن هذا يقابل البحر، وفي بعض النسخ البر وهو الطعام، وفي بعض النسخ البيت، وكلها تتعلق بالتجارة. وهنا هذه الترجمة خاصة في التجارة في البحر وأنه لا بأس في التجارة في البحر. ثم ذكر تحت هذه الترجمة أثر مطر الوراق الذي فيه أنه قال لا بأس به، لا بأس في التجارة في البحر، وما ذكره الله في القرآن إلا بحق، أن الله عز وجل ذكر في القرآن البحر وخير السفن فيه، وكون الناس يركبون هذه السفن ويقطعون ويشقون البحر عليها وتمخر بهم البحر يطلبون ليقضوا حاجاتهم، ومن ذلك التجارة. فالله عز وجل يذكر في القرآن ممتنا على عباده تسخير السفن لهم وتهيئة تلك السفن التي ينتقلون فيها من مكان إلى مكان لقضاء حاجاتهم المختلفة، ومن ذلك التجارة، فهو داخل في عموم ممتن الله عز وجل به من استعمال السفن وركوبها ليقضي الإنسان حاجاته عليها، ومن ذلك ركوبه في التجارة، فإنه داخل في عموم ممتن الله عز وجل به من استعمال السفن في البحر. وأورد بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي كان من كان قبلنا مثل الأمم السابقة، وأنه كان صاحب تجارة، وأنه ذهب وركب البحر لحاجته ثم رجع. واختصر الحديث لأن محل الشاهد من هذه الجملة التي هي كونه صاحب تجارة وكونه ركب البحر وقضى حاجته، وكلمة قضاء الحاجة هذه تشمل التجارة وغير التجارة. الإنسان يمكن أن يركب البحر لحج، يمكن أن يركبه لطلب العلم، يمكن أن يركبه لغرض من الأغراض الدنيوية للزيارة، ويمكن أن يقطعه لتجارة لأن يركب السفن متجرا، وأن يكون هذا من جملة الحاجات ومن جملة الأغراض. فالله عز وجل امتن على عباده بالسفن التي تنقر البحر وينتقل الناس بها من مكان إلى مكان، ويدخل في جملة ما امتن الله به استعمال السفن في التجارة. هذا الحديث ذكره هنا معلقا عن الليل ثم بعد ذلك أتى بوصله إلى الليل، أتى بوصله إلى الليل، وهذا في بعض النسخ. أما في بعض النسخ فإنه تعليق فقط دون أن يأتي بعده هذه أو هذه الجزء من الإسناد الذي هو أول إسناد، والذي وصله أو الذي فيه وصله إلى الليل. في بعض النسخ لا يوجد فيها هذا الجزء من الإسناد الذي جاء عقب المتن، ولكن في بعض النسخ جاء ذكره، فعلى هذا يكون موصولا، يعني على ذكر الجملة الأخيرة أو الجزء من الإسناد عقب الحديث يكون موصولا، وعلى عدم وجودها فإنه من قبيل المعلقات.
باب: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وقوله جل ذكره: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتجرون، ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. وقال: حدثني محمد، قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فانفض الناس إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
هذه الترجمة وما ورد فيها من الأثر والحديث سبق أن مرت فيما مضى، وفي بعض النسخ لا وجود لهذا التكرار لأنها مرت قريبا، ثم عادت هذه الترجمة وما فيها فيكون بذلك مكررا، وفي بعض النسخ لا تكرار وإنما ذكر في الموضع الأول ولم يأتي في الموضع الثاني. وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن أصل البخاري عند الراوي عنه الجربري، وأن بعض النسخ فيها تعاليق، وأن بعض من يأتي وينسخ يظن أن الذي في الحواشي أنه من الأصل، فعندما ينسخ النسخة يدخل شيئا في الحاشية إلى ما هو في الأصل، فينشأ من ذلك حصول يعني شيء من التكرار يعني في بعض النسخ، وفي بعض النسخ لا يحصل فيها شيء من هذا. إن هذا الباب وما جاء فيه قد جاء معادا في بعض النسخ، وقد جاءت بعض النسخ خالية من ذكر هذه الإعادة، وإنما جاءت هذه الترجمة وما سيق تحتها مرة واحدة دون أن يتكرر. وقد حصل هذا في مواضع من الصحيح، فسبق أن مر بنا شيء من ذلك وهذا منه.
باب قول الله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وقال حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره.
هذا ترجمه يقوله: باب أنفقوا من طيبات ما كسبتم، مقصود منها مثل كسب، وأن تحصيل المال يكون عن طريق البيع والشراء ويكون عن غيره، ولكن عموم الكسب يدخل تحت البيع والشراء، يدخل تحته البيع، والكتاب كتاب البيوع، وفيه مثل المكاسب وكيف يكتسب المال، وأن من الطرق التي يكتسب فيها البيع والشراء، ومنه ومنها غير البيع والشراء كالزراعة وكالصناعة، فإن هذه كلها من طرق المكاسب المشروعة. ومقصود من إيراد هذه الترجمة ذكر الكسب، وأن الإنسان يكسب بالطريق المشروع ومأمور بأن ينفق مما كسب ومما تحصل عليه من الرزق ومن المال بالطريق الحلال التي أمر بأن يسلكها. ثم أورد بعد ذلك هذه الأحاديث، هذه الحديثين الذين فيهما أن المرأة إذا أنفقت من مال زوجها غير مفسدة فلها مثل أجره وللخازن مثل ذلك دون أن ينقص الأجر الذي يحصل لبعضهم من أجر الآخر شيء. محل الشاهد منه قوله بالحديث ولزوجها مما كسب، لأن يعني المقصود هو ذكر الكسب هنا، فالزوج اكتسب وحصل المال والمرأة مؤتمنة على ما في يدها من الأشياء التي هي في البيت، فإذا تصدقت غير مفسدة، يعني صدقة لا تؤثر ولا تجتاح المال ولا إسراف فيها، فإنها مأجورة على ما فعلت. وهذا فيما إذا كان بإذنه أو بغير إذنه ولكنها تعلم منه أنه لا يمانع، أو أن عندها إذن مطلق في هذا، أو تعلم رضاه وأنه لا يمانع في ذلك، أو ما عندها يعني إذن ولكنها تعطي شيء يسير لا يؤثر، يعني شيء قليل لا يؤثر على المصرف الرزق والطعام في البيت، إذا كان قليلا لا يؤثر، أو كان ليس قليلا ولكن ليس به إفساد واجتياح للمال وإسراف، فإنها مأجورة على ذلك. ولكن كما عرفنا هذا إذا كان بإذن، إما إذن يعني منصوص بأن قال لها ذلك، أو علمت منه الرضا وأنه لا يمانع في هذا، أو أنه الذي حصل يحصل شيء يسير مثله لا يؤثر، وإن لم يحصل هناك إذن منه. ولكن الأصل أن المرأة تنفق برضاه وبموافقته، سواء إذن لفظي أو عرفي متعارف عليه بينهما، من ناحية أنها تعرف من عادته وخبرته، لأنه فعل شيئا وأقره، أو عمل شيئا ولم يمانع فيه، أو أظهر السرور والرضا في ذلك، إن هذا لا بأس. وهذا يدلنا على فضل الكسب والإنفاق منه، وأن المرأة إذا أنفقت مما تحت يدها إنها شريفة في الأجر ولها نصيب من الأجر، وكون هذا كونها تؤجر وكونه يؤجر لا ينقص أجر هذا من أجر هذا ولا أجر هذا من أجر هذا. وكذلك الخازن الذي يكون عنده خزانة، يعني إذا أعان وإذا ساعد أو أحسن يعني بشيء يعلم فيه الرضا أو حصل فيه إذن، فإن هذا أيضا كذلك له الأجر في ما عمل في حفظه وصيانته وفي مساعدته لغيره في إيصال الخير إلى الغير.
باب من أحب البسط في الرزق. وقال حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال حدثنا محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له رزقه أو ينسأ له في أثره فليطب رحمه.
هذه الترجمة باب من أحد يغفى الرزق وخذ الغفر والزيادة والسعر. وأورد فيه البخاري رحمه الله هذا الحديث، وهذه الترجمة هي جزء من الحديث. لهذا أن جواب الشرط فيها في الحديث نفسه، فهو قطعة من الحديث تدل على باقيه. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه يعني أن يحصل له زيادة وسعة رزق، وأن يحصل له خير وزيادة في طعامه وفي رزقه، ويسأل له في أثره عن يزاد وأخر له في أثره، والأثر هو الأجل، فليصل رحمه. وهذا يدلنا على أن صلة الرحم من أسباب تحصيل هذين الأمرين، لأنهما طول الحياة وسعة الرزق. وقوله في الحديث وينسع له في أثره، اختلف العلماء في بيان معناه، لأن الآجال كما هو معلوم مكتوبة، وكل يكتب له أجله وهو في بطن أمه، وقد قدر ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قدر الله كل شيء من ذلك الآجال، وكل شيء مقدر، والإنسان له أجل محدد لا يتقدم عنه ولا يتأخر. فإذا ما معنى هذا الحديث وكل إنسان له أجل لا يتقدم عليه ولا يتأخر؟ من العلماء من قال إن المقصود في هذا أن الزيادة إنما هي في ما يقوم عند الملائكة، وأما الذي في المرحلة في المحفوظ الذي هو عند الله عز وجل فهو ثابت لا يتقدم ولا يتأخر، كما جاء في القرآن: لو جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والأجل محدد لا تقدم عنه ولا تأخر. ومن العلماء من قال إن الله عز وجل يقدر الشيء ويقدر سببا لذلك الشيء، والله عز وجل يقدر أن هذا يكون واصلا لرحمه، ويقدر أن حياته طويلة، ويقدر أن هذا يكون بخلاف ذلك فتكون حياته قصيرة. فإذا ليس القضية أن هناك شيء يغير ويبدل، بل الوسائل والغايات كلها مقدرة، الأسباب والمسببات كلها مقدرة، كل شيء بقضاء الله وقدره، ولا يخرج شيء عن قضاء الله وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فإذا البسط النسخ في الأذر إما أن يكون مقصود، يعني ما يحصل عند الملائكة فإنه يكون عندهم مقدار ثم يزداد هذا المقدار بسبب يحصل وهو البر وصلة الرحم، أو أن المقصود من ذلك أن الله عز وجل قدر أن هذا يصبحنا، وقدر أنه قدر أن عمره يكون كذا، وأن من أسباب ذلك كونه قدر أن يكون واصلا لرحمه، فحصل السبب بقدر والمسبب بقدر، وكل ما قدره الله تعالى كائن، فقدر أن هذا يصل فوجدت الصلة، وقدر أن عمره كذا فوجد هذا الذي قدره الله عز وجل. وليس معنى ذلك أن عمره يكون قصيرا
ويقدر أنه قصير في اللوح المحفوظ ثم يغير، ليس الأمر كذلك، بل الأمر إما أن يكون عند الملائكة، ولهذا قال بعض العلماء في تفسير قوله ينفخ الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أن النحو والإثبات إنما هو فيما يكون عند الملائكة، وأما أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ فالذي فيها لا يتغير ولا يتبدل ولا يتقدم ولا يتعقب. وإما أن يفسر بهذا أو أن المقصود من ذلك أنه لا تنافي بين ما جاء في الحديث وبين كون الآجال مقدرة، وبين كون الآجال مقدرة، لأن لأنه كما أشرنا هذا بقدر وهذا بقدر، وقدر أن هذا عمره يعني كذا، وقدر أنه يكون واصلا لرحمه، فقدر السبب وقدر المسبب، قدر السبب الذي هو الصلة وقدر المسبب الذي هو طول العمر، فالكل مقدر ولا يعارض ما ولا يعارض ما جاء في هذا الحديث القضاء والقدر، لأن ما قدره الله عز وجل وكتبه في المحفوظ المحفوظ فهو ثابت لا يتغير ولا يتبدل، ولكنه قدر يعني هذه الغاية التي هي العمر ونهايته، وقدر وجعل سببا من الأسباب وهو صلة الرحم، وكما عليه وكما هو معلوم الأسباب والمسببات كلها من هذا القبيل، فالإنسان يقدر له أنه يأتي له ولد، ويقدر أنه يتزوج، فقدر هذا وقدر هذا، والولد لا يأتي إلا عن طريق الزواج، فقدر أنه يكون له ولد، وقدر الغاية أو الوسيلة التي يوصل بها إلى الولد وهي كون الإنسان يتزوج، فهذا سبب مقدر وهذه غاية مقدرة والكل بقضاء وقدر.
باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. فقال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس قال وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا أصباط أبو اليسع البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن النبي صلى الله وإهالة سنخة ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله. ولقد سمعته يقول ما أمس عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة.
هذه الترجمة التي عقدها البخاري وهو بيع أو شراء النبي صلى الله عليه وسلم النسيئة لكونه اشترى ولم يدفع الثمن ورهن بهذا الحق الذي عليه، اشترى شعيرا من يهودي ورهنه درعا من حديث، فهذا يدل على بيع التأجير وعلى أن البيع يكون بالحاضر ويكون بالغائب. وإنما نص البخاري رحمه الله على شراء النبي صلى الله عليه وسلم من نسيئة في بيان حصول ذلك منه، وأنه قد يقال بأن الدين أن بيع نسيئة أن فيه دين، وأنه قد يعني يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل منه ذلك وأنه يكون مدينا وأنه يكون عليه دين، فبين في هذا الحديث حصول ذلك منه وأن هذا لا يؤثر وأن الحاجة قد تدعو إلى هذا، الحاجة تدعو إلى أن الإنسان يشتري والثمن ليس حاضرا وإنما هو غائب. ولكن جاء في هذا الحديث أيضا ذكر التوثيق وهو الرهن، لأن الرهن فيه توثيق للدين، وتوثيق للشيء الذي يطالب به، لأن صاحب الدين عنده شيء يتوثق به وأنه يعرف أن حقه إن لم يصل إليه، وهو يمكن أن يصل إليه عن طريق هذا المرهون، عن طريق هذا المرهون لكونه باع ويأخذ الثمن منه. ففيه دلالة على أن البيع كما يكون في الحاضر يكون في الغائب، وأنه حصل من الغسلم، وأن هذا لا يعني يؤثر على جنائه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأن الشراء بالنسيئة عند الحاجة أن الحاجات قد تقتضيه والضرورات قد تقتضيه، وأنه لا بأس من هذا، وقد جاء في القرآن التنصيص عليه، ولكنه هنا أورد من أجل كونه أنه حصل هذا من الله وسلم، وأنه قد اشترى النسيئة وأن ذمته مشغولة عليه الصلاة والسلام في حق للغير، ولكنه وثق بهذا الرهن الذي رهنه عليه الصلاة والسلام، وهو الدرع من الحديث. ما أيضا هذا يبين لنا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الناس وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام كانت هذه حاله في الدنيا، وأنه كان متقللا منها، ورزقه عليه الصلاة والسلام كفافا، وكان رزقه عليه الصلاة والسلام إنما هو من الغنائم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الظل والصغار على من خالف أمري. ثم أيضا فيه كما عرفنا مشروعية الرهن، وفائدة الرهن هي اطمئنان الدائم بوجود شيء يوثق به الحق الذي له، وهو هذا الرهن الذي يكون الذي يمكنه ان يستفيد منه عندما لا يتمكن او عندما لا يحصل له حقه.
باب كسب الرجل وعمله بيده.
وفيه ايضا معاملة الكفار والتعامل مع الكفار والشراء من الكفار والبيع معهم، وانه لا بأس بذلك، البيع والشراء مع الكفار سائغ وجائز فلا بأس به، وهذا من ادلته، لان النبي عليه الصلاة والسلام ترى من يهودي شعيرا الى اجل ورهنه جرعه، وهذا يدلنا على التعامل معه بيعا وشراء انه لا بد لذلك.
باب كسب الرجل وعمله بيده. وقال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه. وقال حدثني محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثني أبو الأسود عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، وكان يكون لهم أرواح، فقيل لهم: لو التفتم رواه همام عن هشام عن أبيه عن عائشة. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن الإسلام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وقال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيدة عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. وقال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله.
هذه ترجمة وقول البخاري رحمه الله باب كسب الرجل وعمل بيده. حولنا تحتها عدة أحاديث تدل على حث على العمل وعلى الإنسان يحرص على أن يكون رزقه عن عمله وعن مواترته سواء كان بتجارة أو بزراعة أو بصناعة. أورد تحته هذه الأحاديث المتعددة وأولها أثر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنه كان صاحب حرفة وكان صاحب تجارة وكان يبيع ويشتري ولكنه لما تولى الخلافة انشغل عنها عن اتجاه عن الحرفة ولا بد من أن يعطيك أهله وإما أن يذهب للسوق إلا ويشتري وتتعطى مصالح المسلمين وإما أن يبقى في مصالح المسلمين وينفق على نفسه من مال المسلمين. ولما تولى رضي الله تعالى عنه وأرضاه الخلافة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان صاحب حرفة وقال إن قد علم الناس أن حرفته لا تعجز عن أن يقيت أهله ولكن لا يتمكن لكونه لا يتمكن من أن يقدم على حرفته لأن هذا يضر بالمسلمين وهو يأخذ من مال المسلمين ومن بيت مال المسلمين ما يكفي أهله ويحترف للمسلمين بما أنه يحترف المسلمين أن ينظر في مصالحهم ويكون عن ذلك أنه يعني يكتسب لهم وإنما المقصود من هذا أنه يأخذ من هذا المال ويسعى جهده في صالح المسلمين وفي النظر في مصالحهم وفي نفعهم وفي إيصال الخير إليهم ودفع الضرر والشر عنهم. فهذا هو المقصود من هذا الأثر. ثم هو حديث من ناحية أقرار النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يخبر عن حالته قبل أن يتولى الخلافة وأنه صاحب حرفة وأنه صلى الله عليه وسلم أقره كما أقره الصحابة على حرفه. فإذا كون صاحب حرفة هذا قد أقره الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لأنه كان يفعل هذا قبل أن يتولى الخلافة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما توفى رسول الله عليه الصلاة والسلام وتولى الخلافة لا يمكن أن يجمع بين حرفته وبين رعاية مصالح المسلمين وترك الحرفة والاكتساب بنفسه وبمواترته بنفسه وأخذ من بيت المال ما يكفي أهله ولكنه يسعى جاهدا في النظر في مصلحة المسلمين وفيما يعود عليهم الخير. وهذا هو معنى كونه يحترف المسلمين يعني ينظر في مصالحهم وفي شؤونهم وفي يسعى جهده في العدل فيما بينهم وأن يوصل الحق إلى أهله ولا يمنعه الحق عن من يستحقه. هذا هو معنى محل الشاهد منه يكون صاحب حرفة. جابوا كف الرجل وعمله بيده لأن الرجل كان يعمل بيده في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان الرسول هو الذي تولى أمور المسلمين. وأبو بكر يذهب يشتغل لكن لما حل محل الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافة تعين عليه التفرع لمصالح المسلمين فيأخذ ما يكفيه من بيت المال. و لأنه لا يمكن جمع بين الحرفة وبين رعاية مصالح المسلمين. فنعم الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها وأن أصحاب الرسول كانوا عمال أنفسهم يعني هم الذين يعملون لأنفسهم ما في خدم يخدمونه ما في عمال يعملون في مزارعهم وفي عروسهم بل هم الذين يباشرون العمل لأنفسهم عمال أنفسهم يعني ما في أحد يكفيهم المؤونة ليس هناك أحد يكفيهم المؤونة ليس عندهم ناس يستخدمونهم وإنما هم عمال أنفسهم فكانوا يباشرون ذلك بأنفسهم وهذا هو محل الشاهد محل الشاهد لعمل الرجل بيده كون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم يعني يعملون في مصالحهم بأنفسهم ليس هناك أحد يخدمهم يقبلون على العمل بأنفسهم لأنه ليس هناك من يخدمه ويقوم بهذه الأمور التي لا بد لهم منها وكان لهم أرواح يعني روائح يعني تحصر منهم من العمل فأمروا أن يغتسلوا إذا جاءوا يوم الجمعة أن يغتسلوا لكونهم يباشرون بأنفسهم العمل يعني يكون هناك روائح تحصل نتيجة للعمل فأمروا بالاغتسال إذا جاءوا إلى الصلاة محل الشاهد من هذا لكون عمل غير يده أن الصحابة رضي الله عنهم وهم خير الأمة لأن يوم الحنين هذا شأنهم وهذه طريقتهم فقد سبق أن نرى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان له جار كان يتناول هو إياه النزول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يعمل في يعمل في حرفه أو في مزرعته وينزل هذا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يرجع ويخبره بما سمع عن رسول الله ثم تأتي نوبة الثاني ثم إذا رجع أخبره بما سمع عن رسول الله فيجمعون بين أمور الدنيا وأمور الدين يجمعون بين كسبهم وكدحهم وتحصيل أرزاقهم وبين تحصيل العلم النافع من رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أكل أحد طعاما قط غير أن لم يأكل من عمل يده عجزان على فضل الكسب باليد ثم ذكر أن داود عليه الصلاة والسلام كان يعمل كان يأكل من كسب يده أنه كان وأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده إنما نص على نبي الله داود عليه الصلاة والسلام لأن الله عز وجل أعطاه ما أعطاه من الملك وسخر له ما سخر ومع ذلك كان يحرص على أن يأكل من عمل يده وهذا يدلنا على فضل العمل باليد لأنه أعطاه الله ما أعطاه من الملك ومع ذلك كان يأكل من كسب يده ولا يأكل إلا من كسب يده وهذا يدلنا على فضل مباشرة في العمل وكل إنسان يعمل بيده ويحصل الرزق عن طريق مباشرة في العمل بنفسه وهذا وجه التنصيص على داود عليه الصلاة والسلام هذا لا يخص داود وإنما يحصل من داود وغيره ولكن داود مع كونه أعطي ما أعطي وحصله ما حصل من تذكير الله عز وجل له ما شخر وما أعطاه من الملك ومع ذلك كان يعمل ويأكل من كسب يده من عمل يده فهذا يدلنا على فضل العمل باليد ومباشرة الإنسان عمله بيده وتحصيله الكسب بالمباشرة والحديث الذي بعد هذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل باليد وأن الإنسان يستغني عن الناس وأنه إذا أخذ حبلا فأتى بحزمة من حطب على ظهره مع خلفتها ومشقتها
ثم أتى بها إلى السوق فباعها وأكل من ثمنها، إن هذا هو الذي ينبغي، وهو خير له من أن يكون عارفا على الناس وأن يذهب يسأل الناس وأن يمد يده إلى الناس. أعطوه أو منعوه فيه ذل، سواء نعطي أو لم نعطى، من مد يده وطلب من غيره سواء نعطي أو لم نعطى فإن الذل موجود، ولكنه إذا استغنى عن غيره وجد واجتهد ولو لم يحصل الرزق إلا عن طريق ما فيه مشقة، ولو أن يأخذ حبلا فيذهب ويأتي بحجة من حطب فيبيعها بالسوق ويعرضها بالسوق ويأخذ ثمنها فيأكل منها، فإن هذا هو المطلوب، ففيه الحث على العمل باليد، وأن الإنسان يكتسب وألا يكون عارفا على غيره. قد جاء في الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى، الذي يعطي الذي يكتسب ويأخذ ويعطي وينفق على غيره خير من الذي يسترسل بالحمول والضعة والسكون ويتحرى بما عند الناس أو يسأل ما عند الناس أو يمد يده إلى الناس، لأن المشكلة مذمومة، وكون الإنسان يكون عارفا على غيره أيضا هذا شيء مذموم، وإنما الشيء المراقب فيه هذا الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن كون الإنسان يأخذ حبلا فيأتي بحجة من حكم فيبيعها ويأخذ من ثمنها فهو خير له للناس من الناس، سواء أعطوه أو منعوه، لأنه إن أعطي ففيه منة عليه، وإن لم يعطى فقد حصل الذل ولم يحصل ما أراد.
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. وقال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى.
هذه ترجمة تتعلق بالبيع والشراء والسماحة والسهولة فيهما، وأن هذا شيء مطلوب ومرغب فيه، والسماحة والسهولة في البيع والشراء وفي الاقتضاء والاستيفاء، ما يريد مكان يستوفي ويأخذ حقه ممن عنده له حق، يكون على هذا الوصف من السهولة والسماحة. وفيه هذا الدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن كان كذلك: رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، وفي بعض النسخ وإذا قضى، يعني كونه يوفي، يعني يوفي بدون مطل وبدون إتعاب لصاحب الحق، والذي يقتضي والذي يطلب حقه من غيره كذلك أيضا يكون لا يشدد ولا يضيق ولا يلحق المضرة لمن يعامله، بل يكون سمحا في بيعه وفي شرائه وفي قضائه واقتضائه. وهذا يدلنا على فضل السماحة والسهولة في البيع والشراء، وفي كون الإنسان يدفع الحق الذي عليه وكونه يطلب الحق الذي له. وفي الترجمة قال: وإذا طلب يتجاوز عن موسى، والموسر اختلف العلماء في بيان المراد منه، ومنهم من قال إنه من يملك كذا من المال، ومن لا يملك هذا فإنه يكون معشرا، ومنهم من قال إن الإيثار والإعثار يختلفان باختلاف الأحوال، وأنه قد يكون الشيء يسارا في بعض الأحوال وإعثارا في بعض الأحوال، وإنما لا يكون متقيدا بشيء معين. ومعنى هذا يعني ما جاء في هذا الحديث أن الإنسان يكون حسنا في معاملته وأنه ينظر الإنسان الذي له عليه حق وكذلك يتجاوز عنه بمعنى أنه يتجاوز عنه إما بالحق عنه أو بمسامحته بشيء من حقه أو بإنظاره أو بحسن معاملته. كل هذا يدخل تحت التجاوز. التجاوز يدخل تحته الإنظار ويدخل تحته حسن المعاملة ويدخل تحته الوضيعة وهي أن يتسامح عن شيء من حقه وعن شيء مما هو له. كل هذا يدخل تحت التجاوز. فالرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عن هذا الذي كان من قبلنا وانه حصل له هذا الشيء ويدلنا على فضل هذا العمل وفيه حث على عمل مثل هذا لان هذا ثقه في مقام الندى. وشرع من قبلنا اذا ذكر في شرعنا في مقام استحسانه ومقام بيان ميزته وانه محمود فإن هذا يكون مما هو داخل في شرعنا أنه مطلوب منا لأن شرع من قبلنا جاء فيه إذا لم يأتي في شرعنا جاء في شرعنا ما يدل عليه فإنه يكون شرعا لنا وإن جاء في شرعنا ما يدل على منعه لا يكون شرعا لنا وإن ما جاء أنه شرعا لنا ولكنه ذكر في مقام المدح فإنه هذا يدل على أن هذا محمود وأنه ذكر لنا لنأخذ به ولنعتبر به ولنستفيد منه. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعض الروايات المعلقة التي فيها ذكر الإنبار في المعشر والتجاوز عن موسى والعبد وذكر الروايات في هذا ولكن ما حد الشاهد منه هو ذكر الإيثار في هذه الترجمة وهي باب فضل من أنظر معسرا.
باب من أنظر معسرا. وقال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه.
وهذه ترجمة تعلق بإنظار معسر باب من أنظر معسرا. باب من أنظر معسرا أول من أصلها هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان تاجرا كان يداين الناس وكان يأمر فتيانه أن إذا رأوا معسرا أن ينظروه وأن يتجاوزوا عنه فتجاوز الله عنه جزاء النفاق لأن الجزاء من عمل من كل عمل فما تجاوز عن غيره تجاوز الله عنه الجزاء من كل عمل. وهذا يدلنا على فضل انظار المعسر وهو امر لازم وانه لا بد منه لانه ليس امام المعسر الا ان ينظر كما قال الله عز وجل وان كان ابو قصه فينظر فيها نفسه ولكن كونه ينظر ويعني بانشراح الصدر غير الذي ينظر من غير ارتياح وانه امام الامر الواقع. هناك من ينظر ونفسه مرتاحة وهناك من يلحف ويضيق على الذي لا يستطيع وهو غير قادر. فجاء هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يبين فضل انظار المعسر وأن هذا الرجل الذي كان يأمر فتيانه مقصود بالفتيان هم المستخدمين الذين يعملون الله سواء كانوا حرارا أو مليئا
الذين يعملون الإنسان يقومون على أعماله سواء كانوا أحرارا يعملون له الخدمة أو كانوا مماليك كلهم يقال لهم فتيان. كان يأمرهم أن ينظروا وأن يتجاوز في إنظار الذي هو التأخير وعدم الإلحاق والتجاوز الذي هو التسامح وحسن المعاملة والحق مما كان عليه من الدين. وفيه أيضا المداينة بيان المداينة وأنها واقعة أنه لا لس بها لكن عند حاجة عند عدم التمكن من الوفاء فإن الإنظار مطلوب وليس أمام الإنسان الإنظار لا يضرب ولا يحبس إلا إذا كان يعني معروفا وحايله وكذبه ومماطلته وأن عنده قدرة فهذا هو الذي يمكن أن يؤاخذ. وأما الإنسان الذي ينبس إعساره إنه لا وجه لضربه ولا لحبسه وإنما ليس أمامه إلا الإنظار لأن الله عز وجل يقول إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولأنه جاء في هذا الحديث أن من أنظر ميسرا أو تجاوز عنه تجاوز الله عنه يوم القيامة جزاء النفاق. ونقف ونجيب على من الرجال على الحازم إذا كان مأذون له وأما إذا كان غير مأذون له ليس له ذلك لأنه صار على المال ومؤتمن عليه وقام بحفظه حتى وصل إلى الطرق التي يصرف فيها سواء في إطعام أهل البيت أو إنفاق من يملك الإنفاق وهو لا ينفق إلا إذا كان مشغولا إليه لأنه مؤتمن والأمين يلقي على الشيء الذي في يده وإن أذن له بأن يخرج من أخرج ولكنه مأجور على صيانته للمال وحفظه حتى صرف في هذه المصالح الخيرة.
ما يتعلق بالرحم هل يشترط المرهون قومه على الله يقل قيمته عن قيمة المشترى والمال؟
لا يعني سواء زاد أو نقص أو تهاوى المهم يكون في شيء من التوسط سواء كليا أو جزئيا. لا 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 حتى مجرد أن تجانس وحفظه وأمانته يقدر عليه يعني هذا الإنفاق الذي حفظه يعني هذا المال الذي هو مؤتمن عليه وأبقى عليه وحفظه حتى جاء ذلك الوقت الذي أخذه هو له في تجانسه. لكن يعني حتى لو لم يكن لكن إن أذن له في الإنفاق فهو مأجور على أمانته وعلى حفظه المال وعلى على ترسير عن طريق المباشر.
في شيء مكرر تجعل من قبل ذلك فيها تكرار الجملة التي بعده
هو قال أبو مالك
لا مش اللي بعده يتابعه شعبة هو قال أبو عوان هذا كرد
قالوا في نصف أجله يعني معناه أنه لو جمع نصيب هذا ونصيب هذا صار يعني نصيب هذا نصف هذا في هذا يتفق مع سيد الآخر الذي فيه مثل أجره يعني معناه مش النصف الناجح فضل الله واسع فإذا قالوا أن هذا التنصيب ليس معنى ذلك أن النصف الذي حصله نصف الأجر من الحصر وإنما نزل أجره إذا ما معنى النصف قال إذا جعل نصيب هذا مع نصيب هذا ثم قسم يعني صار كأنه النصيب يعني هذا نصيب مثل نصيب هذا فإذا يعني هم نصيب هذا مع نصيب هذا ثم قسم إيش قال لي نصيب الثاني فإذا انطبق مع النبي
قول من يقول بأن الإنساء بمعنى البركة الإنساء من أراد أن ينسى له بأثره أن يبارك له
يمكن أن يكون صحيح هذا بس يعني كما هو معلوم الإنسان قد يكون عمره يعني قصير ومع ذلك يحصل خير جميل في هذا العمر لكن لا يعني لا يقال بأن طول العمر وأنه مردود وأن هذا طول العمر أنه مردود يعني يمكن أن يكون مع طول العمر البركة ويمكن أن يكون العمر مو طويل ولكن يعني يحصل بركة وخير كثير مع طول العمر ولما حصل من بعض العلماء المتقدمين أعمارهم ليس طويلة صنع ذلك بارك الله في أعمارهم عمر بن عبد العزيز عمره ما كان طويل يعني كان عمره يعني ما يبلغ 40 سنة عمر بن عبد العزيز وقد حصل على يديه خير كبير وصاحب حصلت له ذكر الحسن كذلك بعض العلماء السابقين مثل النووي مؤلفات كثيرة جدا يعني في كثرتها وفي كثرة استفادة الناس منها ومع ذلك عمره يعني في حدود 50 الشافعي رحمه الله عمره 54 سنة أبو بكر الحازمي عمره 35 سنة 35 سنة وصاحب مؤلفات عظيمة وإمام فالبركة تحصل يعني مع عدم طول العمر ولكن إذا جون إذا حصل يعني بركة مع طول العمر يعني صار خير من الخير وبركة لا بركة يمكن أن يكون صحيحا لكن لا يقال إن كون المقصود بطول العمر من باطل يعني ليس بصحيح لأنه كما عرفنا لا إشكال فيه لأن طول العمر يعني شيء مسبب وصلة الرحم سبب والله قدر السبب وقدر المسبب قدر أن هذا يكون عمره 80 سنة وأن يحصل يعني خير كثير في هذا العمر وقدر أن يكون واصلا لرحمه فالسبب مقدر والمسبب مقدر والكل وقع هذا أيضا هذا كذلك لأنه إذا كان الإنسان يعرف بأن هذا البائع يعني يبيع باعتدال وأن يعني ليس صاحب يعني مغالات صاحب يعني احتيال على تحصيل المال ويعني كون الإنسان يحسب الغفلات الناس اللي ما يعرفون الأسعار يزيد عليهم إذا كان يعني سعر محدد أو إنه يعني سعر معروف من هذا السعر يعني ما يقدر يعني يلحف أو لكن إذا كان يعرف من اللي يجيب أو يعرف من شأن الناس إنه يعني يجعلون يعني شيء يطالب في تخفيضه لو جاء إلى إنسان سلعة تساوي 50 ريال وقال له 100 ريال بس 100 ريال يمشي يعني هل 50 ريال يعطيها فقير بدل ما يعطيها إنسان محتال يعني طلب شيئا لا يستحقه يفاوضه بالشيء الذي هو سعر الوقت أو سعر المدن أو سعر السوق وهذا سعر يعطيه فقير
كيف ما عند الملائكة يقول قد يكون المراد في الإنسان ما عند الملائكة
نعم هذا هو يعني نقول كما قالوا بتفسير قوله يمحو الله ما يشاء ويسلم وعنده أم الكتاب يعني الملائكة يعني يعطون شيء ثم يغيرون يأمرون بتغييره يعني يقال لهم
يزاد فيه، فهذا فيه نحو وإفاء. وأما الذي في أم الكتاب وهي لوح محفوظ هذا لا يزاد فيه ولا يزاد فيه. العمر لا يتقدم ولا يتأخر، لا يتقدم ولا ساعة ولا يتأخر، لا يتأخر ولا يتأخر ساعة ولا يتأخر. فمن العلماء من قال أن هذا عند الملائكة، هو الذي يكون بأجل الملائكة يرسل لهم شيء ثم ينفح ويغير ويبدل، لكن الذي يقع مطابق لما في اللوح المحفوظ، لأن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في الكتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يكتب، قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا.
من أراد في من أراد الشرح، من أراد يعني إرادة يشرحها لكم، من أراد
إرادة وترجمة ذلك باب من أحب البسطة في الرزق. نعم وش تقول من أراد إيش؟ نعم الحديث من شرفه يعني هو الشيء الذي قدره الله عز وجل هو الذي يكون، فقوله ليس في الإمكان أبلع من الأركان، يعني كان مقصود يعني ما في يعني شيء يعني يوجد أن سواه الله عز وجل، لو كان قال لو أراد أن يوجد يعني غير ما وجد لفعل كما جاء في القرآن، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني، لأن جهنم مدينة الناس أجمعين. فيعني الذي كان